بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم لا تحرمنا من الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا يا مولانا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلي وسلم كذلك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا يا مولانا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا إلى حضراتكم هذه الليلة سيعتمد على عدد من آيات سورة النساء، أراها إجابة شافية وافية على أسئلة كثيرة تلقيناها على مدار الأسبوع الماضي. منذ أن فارقناكم في اللقاء الماضي تلقينا عددا من الأسئلة المتعلقة بموضوع ومضمون هذه الآيات، رأيت من الوفاء مع الذين سألونا من الوفاء معهم أن نقدم لهم هذه النصوص المباركة أو هذه الآيات المباركة من سورة النساء، ولدي عظيم أمل إن شاء الله في توفيق يمكنني من الإجابة على تلك الأسئلة. لكنني أقدم رجاء للإخوة العلماء من علماء قناة الرحمة ومن غيرها كذلك ممن يدعون إلى الله عز وجل ولهم صوت مسموع على شاشات التلفزيون، هذا الرجاء أن يفتحوا هواتفهم عددا من ساعات اليوم يردون فيه على الأسئلة الحائرة التي نسمعها من إخواننا المشاهدين ومن بناتنا وأخواتنا المشاهدات الفضليات. نعم، الجميع كما أرى وعلى ضوء ما تلقينا من هذه الأسئلة على مدار الأسبوع، الجميع في حاجة ماسة إلى إخوانهم من العلماء الفضلاء الذين منحهم ربنا تبارك وتعالى من فضله وكرمه، ومكنهم من أداء واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبصير المسلمين والمسلمات بأمور الدين. الحقيقة أراهم في حاجة ماسة إلى إخواني الكرام، فليفتحوا هواتفهم وليعلنوا ذلك صراحة على الشاشات حتى يتوجه الناس إليهم بالأسئلة في الأوقات التي تناسب حضراتهم، علما بأني ألتمس لهم الأعذار وأعلم أن أوقاتهم مشغولة. فأسأل الله على كل حال أن يبارك في الجميع وفي علمهم، وأن نكون عند حسن الظن بنا، وأن نبلغ عن ربنا تبارك وتعالى ما يرضيه، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتفق مع الحق الذي لم يحد عنه صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، وصلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، النص الكريم الذي أنوي أن أقدمه لحضراتكم وللسادة الذين تقدموا بأسئلتهم، هو من سورة النساء، عدة آيات، أربع آيات تقريبا، ويبدأها ربنا الكريم بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سبب نزول الآيات: ذكر سببان، الأول أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: الرجال يغزون ولا نغزو، ويأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث. وكأنها رضي الله عنها تسأل عن السر في ذلك، تماما كما جاءته امرأة أخرى وسألت عن أمور يمتاز بها الرجال وفي النهاية أيضا يأخذون مقدار ما تأخذه المرأة مرتين. إذ سألت الأخرى فقالت: الرجال يغزون ولا نغزو، يحضرون الجمعة والجماعات، يحملون الجنازات أي إلى القبور وينالون عليها من الأجر ما ينالون. كانت إجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن قال: أخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. وفي موقف أم المؤمنين أم سلمة جاءت الإجابة من فوق سبع سماوات، جاءت الإجابة عليها رضي الله عنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا الكريم أيضا في الآية الثالثة يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذه إجابة أخرى أيضا على سؤال لرجل زوج ابنته لسيدنا سعد بن الربيع الأنصاري، ولطمها سعد رضي الله عنه ذات يوم، لطمها فشكت إلى أبيها، فتوجه أبوها إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أفرشته كريمتي فلطمها على وجهها. أفرشته كريمتي أي جعلت كريمتي وابنتي له فراشا، فكان أن ضربها على وجهها. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: فلتقتص منه، كأنه صرح له بأن يرد الضربة بمثلها. لكن جبريل عليه السلام حسم ذلك الموقف قبل أن يقتص الرجل من صهره سعد بن الربيع. نزل القرآن الكريم ليجعل للرجل قوامة، وليجعل له حقا في تأدي بها. فكانت الإجابة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولنبدأ أيها الكرام من قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلق الله عز وجل الرجل على كيفية خاصة تمكنه من أداء مهامه في الحياة. خلق الله الرجل على كيفية وهيئة وخلقة خاصة تمكنه من أداء مهامه في الحياة، فجعله أرجح عقلا وأكثر تحكما في عواطفه وأكثر قوة من الناحية البدنية والعضلية، حتى يكسب قوت يومه وقوت أبنائه من أعمال شاقة لا تستطيع النساء أن تؤديها كما يؤديها الرجل. إذن من الناحية النفسية والعقلية والعضلية والقدرة على التحكم، خلق الله تبارك وتعالى الرجل قادرا على أداء مهام وأمور في الحياة لا تحسن المرأة أداءها كما يحسنه الرجل، بل ربما يقدم الرجل على أعمال وعلى أسفار هنا وهناك لا يمكن للمرأة أن تؤديها. لذلك كلفه الله عز وجل بالجهاد في سبيله، وجعل قوام الجيش المسلم من الرجال، وهم بالجهاد أولى وعلى الجهاد أقدر. لذلك كانت الإجابة على أم سلمة رضي الله عنها وعلى كل نساء المسلمين إلى يوم القيامة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والأفضلية هنا أيها السادة الكرام ليست أفضلية للجنس أي لكونه رجلا ولكونها امرأة، كلا، الأمر أبعد من ذلك تماما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي ميز الله بعضكم على بعض في الخلقة وفي النواحي النفسية والعاطفية والقدرة على التحمل في الأمور العضلية. كذلك هذه حكمة ربنا الكريم، والمرأة في ذات الوقت تؤدي واجبها في بيت زوجها على نحو أقول وأنا مطمئن لا يقل شأنا وأهمية عما يؤديه الرجل خارج المنزل. مهامها كثيرة ومهمة للغاية، وقد وقفنا على ذلك تماما واقتنعنا به بعد أن من الله علينا بالبنين والبنات، ورأينا دور الأم مع أبنائها وبناتها منذ الحمل وحتى تزوج ولدها أو ابنتها. مهام جسام نعرفها لها، ونسأل الله عز وجل أن يكافئها على كل ما قدمت، وأن يكافئ كل أم على ما قدمت لأبنائها وبناتها. حكمة الرحمن تبارك وتعالى اقتضت ذلك، لكن قائلا يمكن أن يقول: ألا يمكنني، أليس من حقي أن أتمنى لنفسي، أليس من حقي أن أتمنى لنفسي ما يملكه الغير، مثلا من السيارة أو من العمارة أو من الأرض أو من المال أو من البنين أو من البنات؟ أقول له: من حقك ذلك تماما، ومن حقك أن تدعو الله الكريم الذي لا تنضب له خزائن، والذي يحب أن يسمع عبده يناديه ويدعوه، يحب أن يسمعه في جوف الليل والناس نيام: أنت يا عزيزي تعبد ربا كريما قادرا واسعا عليما. نعم، ومن حقك أن تسأله من فضله وكرمه، لكني أرجوك، رحمني الله وإياك، أرجوك ألا تتمنى زوال تلك النعمة عن أخيك المسلم. احذر وكن على حذر، لا يليق بمسلم أبدا أن يتمنى زوال نعمة الغير. نعم، فهذا هو الحسد، وذلك هو الحقد الذي يضر بصاحبه ويدخله في حياة أليمة. لذلك أقول: سل الله أن يبارك لفلان فيما أعطاه، سل الله أن يبارك في أخيك وفيما وهبه الله إياه مالا وولدا وزوجة، وقل: يا رب أكرمني كما أكرمته، اللهم بارك له فيما أعطيته وأكرمني كما أكرمته وامنحني ما منحته إياه. سل ربك الكريم، إن الله عز وجل يحب أن يسمع عبده يناديه ويدعوه. وإن دعوته أيها الفاضل الكريم، إن دعوت ربك فادعه وأنت واثق أنه تبارك وتعالى قادر أن يمن عليك بما طلبته. لا تجرب الدعاء، سل ربك الكريم ما شئت ما دمت تسأله في طاعة وتسأله من فضله وكرمه، سله بما تريد، ولكن ثق بربك الكريم أنه قادر بإذن الله أن يتفضل عليك بما أردت، وسل الله في ذات الوقت أن يبارك لإخوانك، فإن إيمانك لا يكتمل إلا إذا أحببت لأخيك المسلم ما أحببت لنفسك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكني أقول لأخواتي الفاضلات، أقول اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يعطي للرجل ضعف الميراث الذي يمنحه شرع الله للمرأة، والحكمة في ذلك ظاهرة وواضحة. فالرجل مسؤول عن أسرة، الرجل مسؤول عن زوجته وأبنائه، الرجل يفتح بيتا. وأما أنت يا أختاه فأنت تنالين نصف ما يناله أخوك الرجل، ولك ذمة مالية مستقلة. أعطاك الإسلام الحنيف حرية التصرف فيما تملكين، وليس للرجل أبدا، أي وليس للزوج مطلقا، أن يفرض عليك أمرا تكرهين بخصوص مالك هذا إلا إذا تفضلت ومنحته شيئا عن طيب خاطر، هذا حقك. وأعطاك الإسلام كذلك حرية إدارة هذا المال وتنمية هذا المال. ولا تنسي كذلك أنك عندما انتقلت إلى الحياة الزوجية فإن زوجك أخذ أيضا ضعف ميراث أخته، فانضم ماله إلى مالك، هذا إذا رغبت في المشاركة. انضم المال إلى المال وتكونت ثروة لا بأس بها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وأولادكم إن شاء الله. وعندما يشرع ربنا الكريم فلنرضى بما شرع الله. قد تظهر لنا الحكمة واضحة في ذلك التشريع، وقد لا تظهر الحكمة. نعم، لا يعرفها إلا العلماء وأهل الاختصاص، وقد لا تظهر لهؤلاء وهؤلاء. فلنسلم بما ظهرت لنا حكمته، ولنسلم بما لم تظهر الحكمة فيه. وهنا يعظم شأن الإيمان في الصدور، فإن المسلم الحق يسلم تماما بكل ما شرع الرحمن تبارك وتعالى. فهم الحكمة أم لم يفهم؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم يقول: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أحبابي في الله تبارك وتعالى، للرجال نصيب من الأجر والمثوبة لما قدموا في سبيل الله، جهادا كان على جبهة القتال لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جهادا من أجل لقمة العيش الحلال. نعم، له أجره، وله أجره كذلك على أداء ما افترض الله عليه. والعبرة، أو قولوا إن الأجر متوقف على الإخلاص، لأن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي وللنساء كذلك أجرهن وثوابهن على ما قدمت كل منهن، لها أجرها، لها أجرها، وقد يزيد ذلك الأجر عن أجر الرجل. هي صلت الظهر وهو صلى الظهر، لكن الرجل مثلا لم يؤدي الصلاة كما ينبغي وتعجل في أدائها، تعجل في أدائها ولم يتقن الأركان ولم يطمئن، بينما أدتها هي فرضا على الوجه الأكمل، نعم أتقنت الصلاة وأتقنت الأركان واطمأنت في سجودها وركوعها في هذه الحالة، فإن أجرها سيزيد على أجر الرجل. والعبرة كما قلنا بإتقان العمل، وكم قلنا ونكرر دائما حتى يطمئن أبناؤنا وبناتنا، كم قلنا إن مقياس التفاضل في الإسلام ليس لذكورة الرجل وليس لأنوثة المرأة، وإنما المعيار هو التقوى. قال رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم وليس بالذكورة والأنوثة. فاحمد الله، احمد الله، هذه موازين الأعمال، فافرحي واسعدي بإسلامك الذي شرفك الله وشرفني معك بالانتماء إليه، واسألوا الله من فضله. فتح الله تبارك وتعالى المجال أمام هؤلاء وهؤلاء ليتنافسوا في سؤال ربهم وفي الدعاء ليل نهار. نعم، سل الله قد يجيبك في الحال، وقد يؤجل الإجابة للوقت المناسب. علم الله أن الإجابة في الحال يمكن أن تكون وبالا عليك، فإنه يؤخر الإجابة لوقت مناسب أو يدخرها لك يوم القيامة، أو يكشف عنك من البلاء ما يعدل ذلك الذي دعوت الله إياه. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ما شاء الله، عليما بعباده، خبيرا بأمورهم، يعلم تبارك وتعالى ما تنصالح به أحوالهم فيعطيهم القدر الذي تنصالح به تلك الأحوال، وهو الذي خلقنا، وهو الذي خلقنا. ويعلم سبحانه وتعالى أسرار ما خلق، ماذا ينصالح به الرجل وماذا تنصالح به المرأة، بحيث يؤدي كل منهم واجبه. هناك من لا ينصالح إلا بالغنى فمن الله عليه وأغناه، وهناك من لا يصلحه إلا الفقر، فأعطاه على قدر حاجته. لنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله أجمعين، ومع ذلك كان يسأل ربه الكريم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا كفافا. لذلك أقول لإخواني الأعزاء، نسأله ونحن واثقون تماما أنه سيمن علينا بالقدر الذي تنصلح به أحوالنا، فنحمده ونشكره ونسأله من فضله وكرمه ألا يحوجنا إلا إليه، وألا يخزينا يوم العرض عليه، اللهم آمين. وكثيرا ما أقول لإخواني إذا تحدثنا هنا أو هناك في هذا الأمر، نقول لهم: أيها السادة، بعض عباد الله كما صرح الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. وكذلك إن منهم من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. إذن كل شيء عنده بمقدار، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم تعالوا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أرآه استغنى. الأمور تسير بمقياس دقيق دقيق. ربنا الكريم خزائنه لا تنفد لا تنفد، لكنه يعطينا على نحو يمكننا من أداء رسالتنا في الحياة، وهو يعلم طبيعة النفس التي يحملها كل منا بين جنبيه. الله أعلم كم من غني حولنا رأيناه على فقره، ثم رأيناه في غناه، فلما ابتلاه الله بالمال كان وبالا عليه وتغير وأصبح على حال غير الحال التي كان عليها. وحدثتكم مرارا عن قارون الذي ابتلي بالمال والغنى ففسد حاله وكانت نهايته فخسفنا به وبداره الأرض. فالمسلم يرضى بما قسم الله له، ويعلم بأن لله حكمة. كثيرا ما أقول لتلاميذي ولإخواني في المساجد: انظر إلى جهاز المسجل مثلا، يحتاج إلى طاقة 220 فولت 220. لو أننا سلطنا عليه طاقة قدرها 1000 فولت أو 500 فولت، كيف ستكون النتيجة؟ سينفجر. بعد أن كان يؤدي مهمته ووظيفته ب220 فولت، سينفجر إذا وجهنا إليه طاقة أكثر. وقلت لكم أيضا: الإنسان طاقة وقدرة ومواهب وملكات، شاء الله عز وجل أن يمنح عبده منها ما منحه وما تفوق به، وشاء الله كذلك أن يجعل أخاه أيضا بملكات وقدرات أقل. الأول ماهر في تصريف الأموال بما يرضي صاحبها تبارك وتعالى، والثاني ليست لديه تلك القدرة، ولذلك أساء تصريفها فكانت سببا في معصية الله تبارك وتعالى. نعم لو تأملنا في أحوال العباد من حولنا لوضحت لنا الحكمة تماما في هذا المقام. واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، يعلم أحوال عباده ويمنحهم من الخير ما يتفق مع حاجتهم وعلى النحو الذي تنصلح به أحوالهم. ثم يقول ربنا بعد هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل، هذا التنوين في قوله تعالى ولكل نسميه تنوين العوض، عوض عن كلمة، عوض عن كلمة. فهناك عوض عن حرف، كأن يقول أحدنا جاء قاض فحكم بكذا، جاء قاض فحكم بكذا، هذا التنوين اسم تنوين العوض، عوض عن حرف. هذا الحرف كان في أصل الكلمة قاضي، قاضي، رأيت قاضيا، ظهرت الياء، لكن في حالة الرفع والجر تكون هكذا: مررت بقاض وجاء قاض. نأتي إلى تنوين العوض عن كلمة، ولكل أي ولكل إنسان، ذكرا كان أو أنثى، جعلنا مواليا، جعلنا له أقرباء من الدرجة الأولى يرثونه، أو إذا لم يكن له ولد فإن أقرباءه سيرثونه. أيها السادة الكرام، كانت العرب قبل الإسلام إذا تحالفت كان هناك بند في هذا التحالف يجيز أو يعطي لكل حليف قدرا من الميراث في من تحالف معه. يعني هذه قبيلة تحالفت مع قبيلة أخرى، وقع بينهما حلف يستعينان به في مواجهة الغير عند الغزو وعند الاعتداء. وكان هذا الحلف كما قلت لحضراتكم يتضمن بندا في التوريث، أي رئيس القبيلة يعود عليه جزء من رئيس القبيلة الذي مات. لكن ربنا الكريم أبطل ذلك علما بأن الأمر ظل قائما في صدر الإسلام حتى تمت المؤاخاة في المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، وكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر، وكان المهاجر يرث أخاه الأنصاري. لكن ربنا الكريم من فضله وكرمه وبما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها جعل أبطل ذلك ونسخ ذلك الحق بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا من فضل الله على الناس، لأن كل منا، وأرجو أن تتفقوا معي في ذلك، لأن كل منا يسره وينسجم مع طبيعته وفطرته أن يرثه ولده وابنته وزوجته وأبواه، كل منا يصر بذلك. نعم هذه فطرة، نحن لا نعترض إطلاقا على أن يرث القريب ما عدم وجود الولد، هذا شرع الله وتلك حكمته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد نجيب، اهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
ممكن توقف التلفزيون شوية بس لو سمحت؟
نعم،
اسمعني من سماعة الهاتف وهدئ التلفزيون لو تكرمت.
بارك الله فيك
وفيكم أخي الكريم.
سؤالي يا أخ.
نعم.
عندنا هنا في قريتنا إمام يؤمن الناس ولا يحسن تلاوة القرآن. ولا يحفظ كتاب الله.
يعني هو
قليل.
هو إمام من قبل الحكومة.
لا الحكومة راحت عاد ما أنت حكومته يا أخي.
نعم. يعني هو الإمام الراتب.
إمام الراتب. نعم.
إمام راتب.
نعم.
يعني اسمح لي كده أذكر الأخطاء يعني بعض الأخطاء.
أخطاء لا يحسن تلاوة القرآن.
كيف؟
لا يعلم القواعد القرآن.
يعني
ولا يحفظ كتاب الله.
يعني يأتي بالمرفوع منصوبا مثلا.
يا نعم.
ويفسد المعنى.
يبدل حتى الكلام على مواضيعه.
طب لماذا لا تجلسون معه ولماذا لا تصلحون من شأنه في التلاوة؟ يمكن لكم
قلنا له ولكن فرض ذلك.
يعني يتعالى على تصويب الأخطاء أو التعليم.
قلنا له اذهب إلى المدرسة لتتعلم. وهو باقي في عمل يحب.
يا عزيزي يعني من الصعب بمكان أن ندفعه إلى المدرسة، ولكن يعني اعهدوا به. اسمعني الله يسترك. اعهدوا به الى احد المجيدين المتقنين لاحكام التلاوة. نعم يجلس معه عدة جلسات ان شاء الله سيحسن التلاوة باذن الله، ولا ينبغي ان نحرجه وان نسمعه ما يكره. فتح الله عليك. ايها الاحباب، ولكل إنسان جعلنا موالي. المولى القريب، المولى ابني يتولى أمري من بعدي ويتولى مالي. ابني مولى بالنسبة لي، يتولاني بالمحبة وبالخدمة والرعاية، فهو مولى. والمولى تطلق كذلك على الخادم. على الخادم كنا نقول أو نقول زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يتولى رسول الله بالخدمة وبالمحبة وبالصحبة وبالحرص على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله في ذلك الوقت أو في ذات الوقت مولى زيد بن حارثة، وهو مولانا جميعا، أي الذي تولانا بحبه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ما يعود علينا بالخير وحرصه على إبلاغ الدعوة إلينا وإلى أفراد الأمة ما كان حيا صلى الله عليه وسلم. المهم كلمة المولى مرنة، والمقام هو الذي يوضح معناها. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. أنا أرث أبي وأمي، وقد أرث عمي وخالي والأقربين حسب الوضع نفسه. المهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. طيب، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ما دمتم تحالفتم معهم واتفقتم، فآتوهم نصيبهم من الميراث. قال بعضهم بذلك، وهي منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وبعض المفسرين قال آتوهم نصيبهم مما اتفقتم عليه من النصرة والمساندة والدفاع عنهم، وأن تكونوا معهم في أوقات الشدة وما إلى ذلك مما تحالفتم عليه. لكننا ينبغي أن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى الذي جعل الميراث للأبناء، للبنات، للوالدين، للزوجة، وهكذا، لأن ذلك يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا شاء تبارك وتعالى أن يحرم رجلا من البنين والبنات فليتق الله تبارك وتعالى وليترك الأمر، وإن كان صاحب بنات وليس للبنات شقيق فليترك الأمر ليوزع من بعده بالميراث الشرعي، بالميراث الشرعي. أنصح لأخي المسلم أن يخرج منها سالما، نعم أخرج منها سالما، ووصي الجميع أن يتم التوريث بقانون الله تبارك وتعالى وبشرعه الحنيف. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم يقول ربنا الكريم في نهاية الآية: إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيدا، شاهدا عليكم، مراقبا لكم، ينظر تبارك وتعالى هل تلتزمون بما أمر الله أم ستمنعكم أنفسكم ويمنعكم الخجل من الالتزام بشرعه تبارك وتعالى وبما طرأ من الأوامر والنواهي التي عدلت ما كان معمولا به قبل ذلك. عندما نسمع أمر الله عز وجل سمعا وطاعة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل معي أيها الحبيب الغالي إلى قول المولى عز وجل: الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم ماذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم. قلنا في بداية الدرس الأفضلية ليست للجنس، حاشا لله. حاضر، تفضل يا شيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله دكتور ربي الفتوح، بارك الله فيك وحفظك الله يا حبيب.
وفيكم إن شاء الله.
وأسأل الله أن يوفقك دائما لكل خير وأن يبارك في هذه القناة المباركة وأن يجعلها منارة دائما للمسلمين في العالم كله يا حبيب الله.
اللهم آمين، اللهم آمين.
أستاذنا الفاضل ودكتورنا الفاضل الله يبارك فيك، لن نكون مؤمنين حقا إلا إذا طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وخاصة في الميراث كما أسلفت وكما وضحت لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
صلى الله عليه وسلم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو يعني قمة الإيمان بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ومشكلة العلماء والدعاء الآن أننا نقنع لسه.
نعم،
تفضل. الله وشاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ما زال يعني مشكلة العلماء والدعاء إقناع لسه نقنع المسلمين إن شريعتهم صالحة للتطبيق، بل هي والله قمة العدل وقمة الصلاح لهذه الأمة، ولن تصلح إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك أخي الكريم وجزاك الله خير. نعم، طيب، حاضر. إخواتي الأعزاء، الرجال قوامون على النساء. الوقت المتبقي لدي كما أخبرني سيادة المخرج لن يكون كافيا أبدا للحديث حتى في هذه الآية التي صدرت بقوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. كم من امرأة سمعتها على شاشة أو في محاضرة أو في حديث عابر وقد أساءت فهم هذه الآية ولم تحسن المراد أو فهم المراد منها، فقالت كلاما لا يتفق مع منطق الحق السديد. الرجال قوامون، الرجال مبتدأ مرفوع، قوامون خبر جمع مذكر سالم، قوامون جمع المفرد قوام، والقوام كثير القوامة، كأنها وظيفة. نعم إنها وظيفة، يقوم على أمور أهل بيته زوجة وأولادا، ويتولى أسرته بالرعاية، وهو حريص أن يجلب لهم ما يحتاجون إليه، وفي ذات الوقت فهو السيد والمؤدب والموجه الذي يتولى أهل بيته بالرعاية والتوجيه والتأديب والتهذيب والنصح والإرشاد، وهو سيد هذه الدار. نعم، وألفيا سيدها لدى الباب، وربنا الكريم هو الذي سماه بالسيد، وهذا حقه. وكم أيضا من رجل وامرأة يتوقف طويلا عند هذه السيادة ولا يكاد يعني يصدق بها أو يقتنع. هذا بإذن الله ما سنعود إليه لنستكمل الكلام في هذه الآيات المباركات إذا قدر الله عز وجل للعمر أن يمتد إلى الأسبوع القادم بإذن الله. الكلام في القرآن جميل وممتع، والمتعة كلها والله المتعة الحقيقية تكون في رحاب كلام رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا جميعا من القرآن ومن حكمته ومن تشريعاته ومن تلاوته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا يوم القيامة مع أهل القرآن الكريم أهل الله وخاصته. وأشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأشكر لأبناء الأعزاء الفنيين المحترمين الذين أحبهم في هذه القناة، أشكر لهم جهودهم وأشكر لكم المتابعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.